السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا مع قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وما زلنا مع الفروع التي فرعها الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى على هذه الآية. ذكر فرعين قبل ذلك، ثم قال رحمه الله تعالى: الفرع الثالث، المجتهد إذا أفتى مستندا إلى ما يفيد الظن من أخبار الآحاد أو الأقيسة أو النصوص الأخرى الظنية الدلالة، هل هو متبع لغير العلم؟ والجواب: لا، بل هو متبع للعلم، وذلك من ثلاثة وجوه. الذي يفتي بناء على حديث من أحاديث أو خبر من أخبار الآحاد، أو معتمدا على قياس أو نص ظني، هل هذا الذي اتبع هذه النصوص التي لم تكن متواترة مما يفيد العلم الضروري، أو هو مقتف لما ليس له به علم، هل هذا يسمى علما أم لا؟ الاستدلال بخبر الآحاد أو بالقياس الصحيح أو بأي نص، هل هذا يقال إنه اقتفى ما ليس له به علم أم لا؟ لأن المتواتر يفيد العلم الضروري، لكن من أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري، فكلاهما يفيد العلم، لكن أحدهما ضروري ضروريا يفيد العلم ضروريا، والآخر يفيد العلم يعني عملي علميا يقيني بعد نظر واستدلال. أما ذاك الكل يضطر إلى أن يقبله ويصدقه، اللي هو المتواتر. فمن أخبار الآحاد ما يفيد العلم اليقيني، ومنها ما لا يفيد العلم إنما يفيد الظن، وإفادته الظن، إفادته الظن كما تقدم في الكلام، الظن الراجح الذي هو قريب من اليقين يطلق عليه العلم كما تقدم. فالمفتي إذا أفتى بناء على خبر آحاد أو قياس أو نحو ذلك، هل يكون متبعا للعلم أم لا؟ قال: بل هو متبع للعلم، وذلك من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن كل دليل يكون ظنيا بمفرده، كل دليل بمفرده ظني، أن كل دليل يكون ظنيا بمفرده يصير يقينا إذا عرض على كليات الشرع ومقاصده وشهدت له بالصواب، وهذا هو شأن المجتهدين في الأدلة الفرعية. كلام رائق. كل دليل أول ما ينظر إليه وهو دليل خبر أحد يظن به أنه يفيد الظن، لكن المجتهد من العلماء ينظر في هذا الدليل وينظر في العمومات وفي القواعد وفي الأصول والكليات والشواهد، فيصل بذلك إلى أنه يفيد العلم، وهو كما ذكرنا العلم النظري، علم النظري. فيقول: فالوجه الأول أن كل دليل يكون ظنيا بمفرده يصير يقينيا إذا عورض على كليات الشرع ومقاصده وشهدت له بالصواب، وهذا هو شأن المجتهدين في الأدلة الفرعية. الوجه الثاني أن المجتهد يعتمد في الأخذ بالأدلة الظنية لما له من العلم بالأدلة الشرعية الدالة على اعتبارها، يعني هو عمل بهذا الخبر لأن له من العلم بالأدلة الشرعية عموما ما يؤيد هذا ويصححه ويصوبه ويعتبره. الوجه الثالث أن تلك الأدلة بمفردها تفيد الظن القوي الذي يكون جزما ويسمى كما تقدم علما، فما اتبع المجتهد إلا العلم. يعني من أفتى بخبر أحد لا يكون ممن اقتفى ما ليس له به علم وأفتى بما ليس له به علم، بل هو علم. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. العلم أن تقول قال الله قال رسوله وقال الصحابة رضوان الله عليهم، هذا هو العلم. فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان حديث آحاد أو حديث فرد غريب فهو حجة ويجب العمل به في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، ويجب قبوله في أخبار أشراط الساعة وآخر الزمان والجنة والنار والغيبيات، أمور عقدية. ولسعة علم الإمام البخاري ودقة نظره في العمل بالأحاديث الآحاد أو الغريب من الحديث، ابتدأ صحيحه بحديث غريب واختتمه بحديث غريب ليبين أن ما بين هذين الحديثين في كتاب وفي سائر السنة صحيح مقبول معمول به يجب الأخذ به في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. قال رحمه الله: الفرع الرابع، لا نعتمد في إثبات العقائد والأحكام على ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث الضعيف، ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الضعيف، لأنه ليس لنا به علم. العلم قال الله قال رسوله، فالحديث الضعيف لا نجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال، فمن تكلم وأفتى واعتمد في عقائده وعباداته وأحكامه على الحديث الضعيف هذا اكتفى ما ليس له بعلم، لأنه ليس علما. يقول: لأنه ليس لنا به علم، فإذا كان الحكم ثابتا بالحديث الصحيح، ثبت حكم بحديث صحيح ورد في فضل هذا العمل أو الحكم حديث ضعيف، يقول: فإذا كان الحكم ثابتا بالحديث الصحيح مثل قيام الليل، ثم وجدنا حديثا في فضل قيام الليل بذكر ثواب عليه مما يرغب فيه، جاز عند الأكثر أن نذكره مع التنبيه على ضعفه الذي لم يكن شديدا على وجه الترغيب، ولو لم يكن الحكم قد ثبت لما جاز الالتفات إليه. وهذا هو معنى قولهم: الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، أي في ذكر فضائلها المرغبة فيها، في ذكر فضائلها المرغبة فيها في أصل ثبوتها، فما لم يثبت بالدليل الصحيح في نفسه لا يثبت بما جاء من الحديث الضعيف في ذكر فضائله باتفاق من أهل العلم أجمعين. هذا الفرع وهو العمل بالحديث الضعيف، لا يجوز العمل بناء على حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الحديث في العقائد أو الأحكام أو فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، لا يجوز العمل به، بمعنى لا يجوز إنشاء عمل ما يتعبد به المتعبد لله عز وجل وعمدته الحديث الضعيف. لكن إذا ثبت حكم من الأحكام أو أمر من الأمور العقدية أو العبادية أو الأحكام أو نحو ذلك، إذا ثبت الدليل بذلك ثم ورد حديث ضعيف بشرط أن لا يكون شديد الضعف، موضوعا ضعيفا جدا، منكرا شاذا، بشرط أن لا يكون شديد الضعف، يجوز أن يستدل به على الفضل للعمل الذي ثبت بالحديث الصحيح. يعني إذا وردت أحاديث كثيرة متواترة في قيام الليل تثبت قيام الليل، ثم يرد حديث يبين فضل قيام الليل، يقول قيام الليل شرف المؤمن، والحديث ليس ضعيفا ضعفا شديدا، فيجوز لنا أن نذكره ونقول إن شرف المؤمن قيامه بالليل، لأننا لم نعتمد على هذا الحديث في إثبات حكم ما أو عمل ما من الأعمال التعبدية. ومع ذلك نقول وقد ورد في الحديث الضعيف شرف المؤمن قيامه بالليل، ننبه على ضعفه. إذن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بمعنى أنه يذكر بعد ثبوت الحكم بالدليل الصحيح، ونبين أنه ضعيف الإسناد لا نسكت عليه، وأن يكون ضعفه غير شديد، ضعف هين قريب. يقول: وهذا باتفاق من أهل العلم أجمعين، لأنه لا يقول أحد عاقل أنه يدخل في الدين ويتعبد المرء لله عز وجل بعبادة أو تشريع من تحليل أو تحريم ومبنى ذلك على الحديث الضعيف، لا يقول هذا أحد من العقلاء فضلا عن العلماء. قال الفرع الخامس: أحوال ما بعد الموت كلها من الغيب، فلا نقول فيها إلا ما كان لنا به علم بما جاء في القرآن العظيم أو ثبت في الحديث الصحيح. لا نقول في أمور الغيب إلا بما ثبت، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا أخبر الله عز وجل عن أمر غيبي في القرآن أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى فإن ذلك بوحي، هذا الذي نقوله. أما مجرد أقوال وأوهام وإسرائيليات ونحو ذلك في أمور الغيب فلا. وقد كثرت في تفاصيلها الأخبار من الروايات مما ليس بثابت، فلا يجوز الالتفات إلى شيء من ذلك. ومظنة وجود هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة في القبور وأحوال الموتى كتاب القرطبي الشهير، أسأل الله العافية. يقول: وقد كثرت في تفاصيلها الأخبار من الروايات مما ليس بثابت، فلا يجوز الالتفات إلى شيء من ذلك. ومثل هذا كل ما كان من عالم الغيب مثل الملائكة والجن والعرش والكرسي واللوح والقلم وأشراط الساعة وما لم يصل إليه علم البشر، كأخبار أوصاف أهل الجنة وأوصاف نعيم أهل الجنة وشجر الجنة، أوصاف لم ترد في الكتاب والسنة، كل هذا داخل في الغيبيات التي لا يجوز أن يتكلم فيها أحد إلا بنص القرآن أو نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في القبر يحصل كذا ويأتي كذا وفي أهوال كذا والموتى يتزورون ويتفاخرون بثياب الأكفان وبزيارة أهليهم ونحو ذلك، كل هذا تجدوه في كتاب التذكرة القرطبي، هذا مما يعني لا يقبله عقل فضلا عن شرع. نسأل الله السلامة. ختام الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول رحمه الله تعالى: سؤال الجوارح يوم الهول الأكبر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من قال ما لم يسمع سئل يوم القيامة سمعه فشهد عليه، أي السمع نفسه يسأل. ومن قال رأيت ولم ير سئل يوم القيامة بصره فشهد عليه. ومن قال عرفت ولم يعرف أو اعتقد ما لم يعلم سئل فؤاده فشهد عليه، أي شهدت هذه الجوارح على أصحابها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا عما تكلم به وعما سمعه وعما ادعى رؤيته وعما علمه واعتقده، سئلت هذه الجوارح فتجيب وتشهد على صاحبها، العين تشهد والسمع يشهد واليد تشهد والرجل تشهد والجلود تشهد والقلب يشهد. يقول رحمه الله تعالى: من قال ما لم يسمع سئل يوم القيامة سمعه فشهد عليه، ومن قال رأيت ولم يرى سئل يوم القيامة بصره فشهد عليه، ومن قال عرفت ولم يعرف أو اعتقد ما لم يعلم سئل فؤاده فشهد عليه، لأنه في هذه الأحوال الثلاثة قد اتبع ما ليس له به علم، وهذه الشهادة كما قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. تشهد هذه الجوارح يوم القيامة، يختم على فيه ويقال لجوارحه أنطقي، فتشهد جوارحه عليه فيتبرأ منها ويقول لها: سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل، يعني كنت أفعل ذلك لإسعادكن في الدنيا. قال: هذه الثلاثة تسأل على وجوه، منها ما تقدم وهو الذي يرتبط به هذا الكلام بما تقدم من النهي، يعني تسأل الجوارح نفسها عما تقدم من النهي، المناهي التي تقدمت في الآيات السابقة: ولا 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 ولا، وآخرها: ولا تقف ما ليس لك به علم، تسأل على ذلك كله. ومنها سؤال السمع لما سمع ما لم يحل له، ولم لم يسمع ما يجب أن يسمعه. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، تشهد الألسنة والأيدي والجوارح والسمع والبصر والفؤاد والجلود، تشهد على صاحبها بأنها عملت كذا وكذا، وتسأل عن ذلك. ومعنى آخر للسؤال: تسأل هذه الجوارح السمع والبصر والفؤاد، فيقال للسمع: لما سمعت ما لا يحل لك سماعه من الكذب والغيبة والنميمة والغناء والباطل والشر من الكلام عموما، لما سمعت هذا الحرام؟ ويسأل السمع: لما لم تسمع ما يجب عليك سمعه من القرآن والسنة والعلم الذي يجب عليك أن تعلمه لتعمل به جوارحه؟ وسؤال البصر لما رأى ما لا يحل. وعن جميع أعمال البصر من نظر البغض والاحتقار ونحو ذلك. البصر يقال له لما أبصرت إلى الحرام من النساء المتبرجات أو العاريات، أو أبصرت إلى اللهو والباطل والزور، أو نظرت إلى غيرك نظر كراهية وبغض واحتقار وازدراء، لما نظرت هذه النظرات؟ ولما لم تنظر إلى القرآن وإلى الآيات الكونية مع الآيات القرآنية المتلوة التي أمرك الله عز وجل بالنظر فيها؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يسأل النظر عن ذلك. وسؤال الفؤاد عما اعتقده وعما قصد، وجميع أعمال القلوب. القلب اعتقد كذا وكذا وكذا، هذه الاعتقادات منها الصحيح ومنها الباطل الفاسد. لما اعتقدت كذا؟ لم يعتقد كذا ولا كذا مما يجب عليه اعتقاده. إن الله عز وجل في السماء، إن الله يرى في الآخرة، إن الله ينزل كل ليلة في سماء الدنيا، إن لله سمعا وبصرا ويدا وقدما وأصابع، ويجيء وينزل ويضحك ويغضب ويفرح ويرضى ويسخط، واستوى على العرش ويتكلم سبحانه وتعالى. لما لم تعتقد هذه أيها القلب؟ يسأل السمع والبصر والجوارح، اليد لما بطشت؟ لما تركت الأخذ بكذا؟ القدم لما مشيت؟ لما فعلت خطوات نهيت عنها؟ ولما لم تخطي تلك الخطوات التي أوجبها الله عليك للصلوات وصلة الأرحام والجهاد في سبيل الله والسعي في منافع الناس ونحو ذلك؟ كل ذلك كان عنه مسؤولا. فختام هذه الآية تأكيد للنهي السابق، وتفصيل لطرق العلم، وتنبيه على لزوم حفظها واحدة واحدة، وترهيب للإنسان من اتباع ما لا يعلم بما يؤول إليه أمره من فضيحة يوم القيامة، وخزي بشهادة جوارحه عليه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤولا عن كل المناهي التي نهي عنها، ومسؤولا عما فعل بهذه الجوارح. ولا تقف ولا تقل ولا تتخذ ألا تعبدوا إلا إياه ونحو تلك الأوامر والنواهي، ختامها ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. العلم وما تقدم الكتاب والسنة والقياس الصحيح والنظر السليم بالعقل الذي يفكر ويتدبر. العلم قال الله قال رسوله. العلم هو الذي يجب أن يعتقد الإنسان بناء عليه، وأن يتكلم بناء عليه، وأن يفعل بناء عليه، وأن يترك بناء عليه، وأن يقول وأن يسكت. كل ذلك لأن الله عز وجل سيسأل تلك الجوارح: لما فعلت ما لا علم لك به؟ لما اقتفيت؟ لما اتبعت؟ لما تركت؟ لما؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن علمك ماذا عملت فيه؟ هل علمت العلم الصحيح فعملت به؟ أم تركته وعملت بخلافه؟ ترهيب لأي عاقل من أن يقول أو يفعل أو يبصر أو يترك أو يأتي أو يذر أو يعتقد ما ليس له به علم، لأن في ذلك الفضيحة يوم القيامة. يأتي هذا الذي خالف ببصره وسمعه ولسانه ويده وقلبه يوم تبلى السرائر. السرائر تكون علانية وتشهد تلك الجوارح على أصحابها، فتكون الفضيحة الكبرى والخزي والعار والشنار عياذا بالله. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من ذلك. يقول: فالله نسأل أن يجعلنا متبعين للعلم في جميع ما نفعل، ويثبت لنا ما نعمل، ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أسأل الله جل وعلا أن يرحم الإمام عبد الحميد ابن باديس رحمه الله رحمة واسعة، وأن ينفعنا بهذا الكلام، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعاء المستجاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء وعافية من كل بلاء. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وتقبل منا ذلك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، إنك تهب من تشاء وتعطي من تشاء بغير حساب. اللهم بارك لنا في أزواجنا وفي ذرياتنا وفي إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا من طلابنا وغيرهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى، وانفعنا بالإسلام، وانفعنا بالعلم والقرآن، وانفعنا بسائر الأعمال، وارزقنا منك رزقا طيبا حلالا واسعا يا رب العالمين. وارزق من لا ولد له الولد الصالح، ومن لا زوج له الزوج الصالح، ومن له ذرية وزوج وأولاد، بارك له فيهم وأقر عينه بهم في الدنيا والآخرة، وثبتنا وإياهم جميعا على صراطك المستقيم حتى نلقاك وأنت راض عنا، واحشرنا يوم القيامة تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.